بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله إخوتي الأحبة. يقول الولي العارف الفقيه سيدي أحمد الرفاعي رحمه الله، أي سادة، عظموا شأن نبيكم، هو البرزخ الوسط الفارق بين الخلق والحق. عبد الله، حبيب الله، رسول الله. وقد تحدثنا يا إخوتي في هذه العبارة، ولكنني أذكر وأقول، عندما يقول الشيخ رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم هو البرزخ الوسط الفارق بين الخلق والحق، فإنه لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الخلق، فهو أعظم الخلق، لكنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وقد كرمه الله سبحانه وتعالى. أما معنى كونه البرزخ الوسط، فلأن الخلق لا يستطيعون أن يتعرفوا إلى مراد الله تبارك وتعالى الشرعي الذي ينظم سلوكهم ويوجه حياتهم إلا من خلاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا كان البرزخ بين الخلق والحق عبد الله، فهو صلى الله عليه وسلم ملتزم ببشريته الكاملة مقام العبدية بين يدي الحق تبارك وتعالى، في التزام الأوامر واتباع قوله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت. حبيب الله، فهو المحب المحبوب الذي استهلك سره في محبة الله تبارك وتعالى، واستغرق سره في حبه. رسول الله الذي تلقى الرسالة وبلغها وأدى الأمانة كما أمره الحق تبارك وتعالى، أكمل خلق الله. وهكذا أكد الشيخ عقيدته في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق، دع ما ادعته النصارى في نبيهم. إياك أن تنسب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الألوهية أو إلى وصف من أوصاف الألوهية، فهو صلى الله عليه وسلم وإن كان أكمل خلق الله لكنه مخلوق وليس بخالق، لكنه أكمل المخلوقين، أكمل المخلوقين في الوصف، وأكمل المخلوقين في الاستقامة على أمره تبارك وتعالى. أفضل رسل الله، وهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولي العزم، ويلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل سيدنا إبراهيم، ويلي سيدنا إبراهيم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يليه سيدنا عيسى، ثم يليه سيدنا نوح، وبعد ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، الدال على الله. فهو الذي دل الخلق على صفات الله تبارك وتعالى، وهو الذي هدى الناس إلى الطريق التي أرادها الله سبحانه وتعالى طريقا للسعادة وطريقا للفلاح والنجاح، الداعي إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. والدعوة إلى الله هي التعريف بالله، التعريف بالله تبارك وتعالى من خلال التعريف العقلي الذي يستطيع العقل من خلاله أن يصدق دون أن يتطاول إلى محاولة إدراك الكون، وكذلك التعريف الذي يعرف القلوب فتستشعر القلوب تعظيم الله تبارك وتعالى، والتعريف الذي يعرف به الأرواح فتأنس بالله تبارك وتعالى وتنجذب إلى حضرته. المخبر عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما ينطق عن مزاج أو رأي، إنما كل كلمة تخرج من الفم الشريف المحمدي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنما هي كلمة حق. الآخذ من الله ولا يأخذ من سواه، لا يأخذ عن مخلوق ولا يأخذ عن هوى نفس، إنما ينقل الوحي بأمر الله عن الله، وهكذا يكون أخذ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله وحده ومن الله وحده. باب الكل إلى الحظيرة الرحمانية، فلا يمكن لأحد أن يقول أصل إلى حضرة الله تبارك وتعالى برياضات من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يقول أصل من خلال طريق أخترعه يكون فيه إفراط أو تفريط. الطريق إلى الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد مهما اجتهد أن يصل إلى حضرة الله إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال كل أبواب الورى مغلوقة غير باب المصطفى منه الدخول. وسيلة الكل إلى الحظيرة الصمدانية، فكما كان باب الكل الذي منه يدخل الكل إلى حضرة الله تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم السبب الأكمل الذي يمكن للإنسان أن يدخل به على الله. فإذا أراد الإنسان أن يبحث عن سبب للوصول إلى معرفة الله ومحبته وقربه، فالسبب الأكمل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو السبب الأكمل في أقواله وأفعاله وأحواله وسنته الشريفة. من اتصل به اتصل، من اتصل بما تقدم من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله اتصل بالله تبارك وتعالى، لأنه سبب الاتصال. ومن انفصل عنه انفصل، الذي ينقطع عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله ينقطع عن الله تبارك وتعالى مهما ادعى. قال صلوات الله وتسليماته: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فكمال الإيمان أو الوصول إلى حقيقة الإيمان مرتبط بارتباط الهوى، بارتباط الإرادة والرغبة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ثم قال الشيخ رحمه الله: أي سادة، اعلموا أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية بعد وفاته كبقائها حال حياته. وبهذا القول يثبت الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله سبحانه وتعالى، ولكن مقام النبوة أبقاه الله سبحانه وتعالى في الأمة في حضوره المعنوي، لأننا ونحن نصلي نقول في صلواتنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال السلف الصالح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي. وهذا يدل على أن النبوة حاضرة حضورا معنويا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعلم أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية بعد وفاته كبقائها حال حياته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وجميع الخلق مخاطبون بشريعته الناسخة لجميع الشرائع. اختصرت كل الشرائع السابقة في شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة التي جاء بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لها من المرونة ما يتناسب مع الأزمنة، مع تطور الأزمنة، مع تغيرات الظروف، لها اتساع يمكن أن يندرج فيه كل الناس. فلو أراد الناس في هذا الزمان الذي كثر الاضطراب فيه، لو أرادوا الخروج إلى السعة، فإنهم سيجدون في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة، وسيجدون في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضارة، وسيجدون في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطور، وسيجدون في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى العلم، وسيجدون في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الإكراه، وسيجدون في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريات الشخصية، وسيجدون في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع النظيف في أخلاقه. إذن اختزلت كل الشرائع السابقة وجاءت إلى الخلق في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام لم يكره أحدا على الدخول فيه، لكن هذه هي مزايا الإسلام، هذه هي مزايا شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي من أخذ بها نال نصيبا عظيما من الخير وحظي بجانب كبير من السعادة في الدنيا قبل الآخرة. قال ومعجزته باقية، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى. قال ومعجزته باقية وهي القرآن. فلئن كانت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام العصا، فإن العصا قد اختفت، ولئن كانت معجزة صالح الناقة فإن الناقة قد اختفت. وهكذا لا نجد من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام ما بقي إلا المعجزة التي أبقاها الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. كل يوم يظهر إعجاز جديد في القرآن. فيما مضى كان الإعجاز اللغوي يتصدر كل إعجاز، وفي عصرنا هذا الذي تكثر فيه الاكتشافات وتظهر فيه الاختراعات، ينظر الباحثون ويفاجؤون بأن القرآن الكريم قد تحدث عن دقائق، وظهر الإعجاز العلمي في هذه الآونة ليبهر العقول. نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن تفاصيل في الحياة الجنينية، يتحدث عن الإنسان قبل ولادته وهو في بطن أمه، يتحدث عن عالم البحار، يتحدث عن السحاب، يتحدث عن قطع الأرض، يتحدث عن الطيور، يتحدث عن الجبال، يتحدث عن الأشجار، يتحدث عن تصنيف طعام الإنسان إلى آخر ما هنالك من الآيات المبهرة. فحينما كان الإنسان منبهرا في اللفظ، منبهرا في البلاغة، منبهرا في الصياغة القولية، تفوق القرآن. وحينما انبهر الإنسان بالمكتشف جاء القرآن ليقول إن هذه الحقائق قد تكلم بها هذا الكتاب العظيم قبل أن تظهر هذه الاكتشافات. ثم قال الشيخ رحمه الله: أي سادة، من رد أخباره الصادقة كمن رد كلام الله تعالى. وهكذا يظهر الشيخ رحمه الله عقيدته التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن العقلانيين الذين قدموا العقل على النقل كالمعتزلة وغيرهم. فهو يبين أن المصدر الذي تستمد الأمة منه تشريعاتها الوحي بنوعيه، الكتاب والسنة. ثم قال: آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا أشار النص القرآني إلى اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن على المؤمن أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مع من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاققه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. واستدل العلماء من هذه الآية على حجية الإجماع، فسبيل المؤمنين إجماعهم. قال الشيخ: أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. وهذا الاعتقاد أيضا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، كما قال صاحب جوهرة التوحيد: وأمرهم في الفضل كالخلافة. قال الشيخ: والصحابة رضي الله عنهم كلهم على هدى. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهكذا فهم أهل السنة والجماعة أن تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يميز أهل الإيمان. قال: والصحابة رضي الله عنهم كلهم على هدى، أي أنهم اجتهدوا. ليس للصحابة مقام العصمة، العصمة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم. روي عنه، قال الشيخ، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهذا يدل على دراية الشيخ بعلم الحديث، لأنه جاء بالحديث بصيغة روية، وكأنه يشير إلى نزول رتبة هذا الحديث عن درجة الصحة. قال: روية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا مما يستأنس به. قال الشيخ: يجب الإمساك عما شجر بينهم. لا ينبغي على الواحد منا يا إخوتي أن يجعل من نفسه قاضيا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. هل وصلنا إلى درجة في العقل والفهم والفضل تجعل منا قضاة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولئك الذين وصلوا إلى درجة في الفضيلة لا يصل إليها أحد، لأنهم ظفروا بالنظر إلى وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نقرأ في السير قصة حاطب الذي أرسل في فتح مكة إلى أهل مكة أخبار المسلمين؟ وهذا يعد بالمنطق الحديث جريمة عسكرية، لأنه أفشى سر الجيش، واكتشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي، وأرسل سيدنا عليا من أجل أن يجلب الكتاب الذي أرسله. وعندما أراد الأصحاب أن يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب، قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله طلع إلى أهل بدر. الحديث إذن ما حصول هذا الذنب الكبير، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لفت نظرنا إلى الفضل الذي حظي به الأصحاب مع وجود الخطأ. فكيف يسمح الواحد منا لنفسه أن يجعل نفسه قاضيا ليقضي بين شجار حصل بين أولئك السادة العظام؟ لهذا قال الشيخ: يجب الإمساك عما شجر بينهم وذكر محاسنهم، أي يجب ذكر محاسنهم، نختار نصطفي من محاسنهم من أوصافهم. ووالله لم يوجد وصف حسن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو أثر ونتيجة لتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مرآة لوصف من أوصافه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ولذلك نختار وننتقي ونصطفي ولا نذكر في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من قبيل المحاسن، نختار ثم نحكي للناس هذه المحاسن، لأن هذا إنما هو ديدن أهل الإيمان. ومحبتهم، أي تجب محبتهم والثناء عليهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: فأحبوهم وتبركوا بذكرهم واعملوا على التخلق بأخلاقهم. وهكذا يكون المؤمن في نظره لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما، محبا، ملاحظا نسبتهم. نحن نقول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يشفع عندنا أنهم منسوبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الإضافة عندما نقول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما لا شك أنه يكفي كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا للأمة كلها يا إخوتي أن تخرج عن خصوماتها وأن تضع قدما في طريق وحدتها، ولا يكون هذا إلا من خلال الانتقائية، ونحن نذكر المحاسن ونغض الطرف عن غير ذلك. لعلنا نتابع فيما يأتي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.